أما اليوم بعض المخالفين يعتقدون بالتسامح والتساهل والمداهنة المحرمة ويرفعون شعار الوحدة والأخوة بين المسلمين مع تطاولهم للموازين وتلاعبهم بأركان الدين ونسبهم العداوة لأئمة المؤمنين عليهم السلام، وكثيرا ما يكررون هذه الآية المباركة فيما صدر عنهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن لم نقل في شأنهم ومدعاهم كلمة حق يراد بها الباطل، فإنا نقول لم نفهم مرادهم ومقصدهم من هذا الشعار. إن الوحدة والأخوة بين المسلمين قضية عقلية وفريضة شرعية لا يمكن التعامي والتغاري عنها بعد قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبها أمرنا الله سبحانه بالاعتصام بحبله مولانا علي أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليه وعليهم السلام، كما صرحت به نصوص العامة فضلا عن الخاصة، وتوعد عز اسمه على التهاون بالوحدة وتجريئها بالعذاب العظيم، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تفسر الآية بهذه العبارة: ولا تكونوا كاليهود والنصارى، تركوا التمسك بالكتاب والاتفاق على أوصياء موسى وعيسى عليهم السلام، فتفرقوا غاية التفرق واختلفوا غاية الاختلاف في الأصول والفروع من التوحيد والتنزيه ووصاية نبيهم وأحكام الدين وأحوال الآخرة، واختلفوا من بعد ما جاءتهم الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه والتمسك به، وأولئك لهم عذاب عظيم، توعيد للمتفرقين وتحديد بليغ للمتشبحين بهم من هذه الأمة الذين تركوا التمسك بالقرآن والعترة عليهم السلام. فلو نظرنا إلى وحدة المعبود والكتاب والرسول صلى الله عليه وآله وسلم والقبلة والمطلوب ومصادر التشريع وجملة من الفروع، سنستطيع إزاحة الموانع التي تحول دون تفاهمنا بحفظ حرمات الله وتنمية ثقافة الحوار، ومنها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر ومراعاة حرمة المسلم دمه وماله وعرضه ومنع سبه وقتاله وغشه والغدر به، ووجوب الوفاء بوعده وإكرامه وإذامه واستحباب إفشاء السلام عليه وعيادة مريضه وغيرها. وعلى ذلك إقامة الوحدة والأخوة بين المسلمين وظيفة دينية وليست بحركة سياسية، وهي ذات أبعاد مختلفة، ومع الأسف برغم أهميتها ولزوم الحث عليها فرط بها قوم وأفرط آخرون. إنا أحرص الناس على وحدة المسلمين وأخوتهم وتوسعة رغة الإسلام ونشره ليشمل الأرض بأسرها، ولكن الطريقة والأسلوب الذي يتم ذلك بواسطته عند هؤلاء المخالفين من خلفاء الجور وعلماء السوء قد كان خطأ فادحا وغبنا فاحشا وزلالا مبينا وضررا شديدا على الإسلام والمسلمين، لأن صاحب العقل والبصيرة لا بد له قبل أن يشرع في عمل أن يعلم أن عمله له أم عليه، والعلم موقوف على التعلم من الثقلين اللذين أمرنا بالاعتصام بهما والاحتداء بهما والاقتباس من نورهما للاحتراز عن الزلل، ولا سيما من الإمام المعصوم العالم عليه السلام، إذ المتلقي من غيره كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ويؤمي إلى ما ذكرناه تمثيل العامل العالم بالسائر على الطريق، وتمثيل العامل الجاهل بالسائر على غير الطريق في الروايات، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيجب علينا النظر في هؤلاء المخالفين وبدعهم وزلالتهم وفيما يدعوننا إليه. فهناك الأسئلة التي ينبغي لنا أن نسأل هؤلاء المخالفين في المقام. أولا، نيقن أن أصل الخلافات بين أبناء الأمة خلافة أهل الهوى وعلماء السوء وأئمة الجور الذين يدعون إلى النار يقدمون حكمهم قبل حكم الله. فكيف يكون سبب تفرقة الأمة سبب وحدتها؟ ثانيا، ما الكفاءات اللازمة لمن يقوم بإقامة الوحدة والأخوة بين المسلمين؟ ثالثا، هل يمكن أن تتحقق الوحدة قبل حل مسألة الإمامة؟ رابعا، من الذي يليق بإمامة المسلمين وجمع شملهم؟ خامسا، بغض النظر عن جهل هؤلاء المخالفين الذين يرفعون شعار الوحدة والأخوة بين المسلمين وأغرارهم وأهوائهم، هل لهم ولمن أمهم الكفاءات اللازمة لهذا الأمر؟ سادسا، إنه من القبيح أن يضع الله تعالى الأحكام ويشرع الشرائع ولا ينسب الإمام المعصوم عليه السلام لتبيينها وتطبيقها، لأن دخول الأغرار والأحواء ووقوع التعسف والاستغلال وصدور الخطأ في تبيين الحكم وتطبيقه على الموضوع فيه مفسدة كبيرة ولا فيه مصلحة. ونعتقد من لم يحمل إنبات الشعر على أحداب الجفون والحاجبين المزينة وكذا تقعير الأخمص في القدمين كيف أحمل وجود الإمام الحق، ما أن ما في ذلك من النفع العاجل والخير الآجل. ولم يترك الجوارح والحواس حتى جعل لها رئيسا يصحح لها الصحيح ويتقن به ما شكت فيه وهو الروح، كيف يترك الخلائق كلهم في حيرتهم وشكهم وزلالتهم لا يقيم لهم حاديا يردون إليه شكهم وحيرتهم؟ وبعبارة أخرى، إن مقيم الوحدة والأخوة بين المسلمين يجب أن يكون ذا كفاءات عالية، ومنها العصمة والعلم اللدني والولاية التكوينية والولاية التشريعية والأفضلية في كل فضيلة والتعيين من جانب الله باسم وشخص. ولم نجد هذه الكفاءات في الذين يرفعون هذا الشعار فحسب، بل وحتى في الذين أمهم أيضا. فكيف نطيعهم ونقتدي بهم على جهلهم وعدم كفاءتهم؟ بل إنهم من مصادق هذه الآية الكريمة: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. عن الحسين بن سعيد عن أبي وهب عن محمد بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية الكريمة فقال: هل رأيت أحدا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب الخمر أو شيء من هذه المحارم؟ فقلت: لا. قال: فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم بها؟ قلت: الله أعلم وبليه. قال: فإن هذا في أولياء أئمة الجور ادعوا أن الله أمرهم بالإيتمام بقوم لم يأمرهم الله بالإيتمام بهم، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم قد قالوا عليه الكذب وسمى ذلك منهم فاحشة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. كما قال مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل، فإن مات في ذلك كان معينا لعدونا في حبس حقوقنا والإشاطة بدمائنا، وميتته ميتة جاهلية. هذه الروايات تتضمن المنع عن إتاءة من لا يليق لهذا الأمر، فلا يجوز لنا اتباعهم، لأن من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر، ومن آمن به وبايع معه على إمامته ويطيعه ويقتدي به فهو كافر أيضا. وتضاف إلى ذلك ما روي عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقراهم فيسبب آراءهم جميعا، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاؤوه، أم نهاهم عن فأساؤوه، أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه. والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفيه تبيان كل شيء، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. فما من أمر أو موضوع في حالتي العسر أو اليسر أو الشدة والضيق وفي كل حال إلا ولحو حكم مترتب عليه، وهذا الحكم موجود في كتاب الله تعالى، يعلمه الرسول وعترته الطاهرة ومن دونهم ممن تمسك بذيلهم واقتبس من وحجهم. وإذا وجد فقيه يفتي بالإحتياط أو لا رأي له في مسألة معينة، فلا يعني هذا أنه لا حكم لها في الكتاب أو السنة، وإنما لم يصل إليه فهم ذلك الفقيه وفراسته. إن الوحدة والأخوة من المعروفات ومن محام هذه الأمة، فيجب أن نقيمها بين المسلمين، ولكن بالأسلوب الخاص الذي أمرنا الله تعالى به، أي بالتمسك بالعروة الوثقى والنبأ العظيم، وبالاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، أعني مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليه وعليهم الصلاة والسلام، ولا بتنازلنا عن المواضع الحقة يوما بعد يوم، أو بطريقة التي ابتدعها علماء السوء وخلفاء الجور وتبعة الحوى وأهل الدنيا. كما نبحنا مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في قوله: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإنما اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وإنما بدء وقوع الفتن أحواء تتبأ وأحكام تبتدأ يخالف فيها كتاب الله يتبضى فيها رجال رجالا ويتبرأ رجال من رجال ألا إن الحق لو خلص لم يكن فيه اختلاف وإن الباطل لو خلص لم يخف على ذي حجاب ولكن يؤخذ من هذا رقف ومن هذا رقف فيمزجان فيحسبان معا فهنالك استولى الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم منا الحسنى كما نهى الله تبارك وتعالى أن شد هؤلاء المخالفين ولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السلام وطلبهم سبيل الله مؤوجا من غير استغامة تابعين لأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم من الطغاة لعنهم الله في آيات عديدة ومنها قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل أما تعملون وقال تعالى أيضا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين في هاتين الآيتين تعريج بهؤلاء المخالفين وبكفرهم بولاية مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام وما جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به من عند الله في حقه وما قاله لهم في حجة الوداء في مسجد الخيف وغدير خم من الوصية في حقه وما أمرهم به من البيعة معه في مواطن كثيرة وبسدهم المسلمين عن البيعة معه والطاعة له ولما شمل الخطاب في الآية أهل الكتاب وهؤلاء المخالفين معا أمر نبيه أن يخاطبهم توحينا وتبعيدا لهم عن تشريف الخطاب فشعار الوحدة والأخوة كيد لعين لعين من هؤلاء المخالفين فحذار حذار للذين آمنوا أن يتخذوا فريقا منهم أولياء لأن أكثرهم أهل النكث والقادر فالوحدة الحقيقية الصادقة بين أبناء الأمة تتوقف بإطاعة الأئمة المعصومين عليهم السلام الذين وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته إليهم ونس بالأخذ عنهم وبدورانهم حول محورهم صلوات الله عليهم فلا بد للناس لجمع شملهم من الرجوع إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين جعلهم الله سبحانه خلفاءه في أرضه وحججا على بريته وأنسارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه ولا مناس لهم عن ولايتهم ووفق بالتمسك بهم من امتحن الله قلبه للإيمان وخذل من خذل.